عندما تصلك رسالة فإنها تستولي على اهتمامك، حتى وإن لم تعرف المرسل. وإذا عرفته أصبحت الرسالة تخصك أكثر. وكلما كان المرسل غاليا أكثر كانت الرسالة غالية أكثر. فكيف إذا كان المرسل هو الله عز وجل؟ القرآن رسالة الله إليه.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بكم دائما على مائدة القرآن، على مأدبة الله. إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في تدبرنا لآيات من كتاب الله سبحانه جل في علاه. وما زلنا أيها الإخوة والأخوات في حديثنا عن آيات الصيام، وألقيت سؤالا في الحلقة الماضية، إذا تدبرنا آيات الصيام وجدنا أن بعد آيتين من آيات الصيام تأتي آية الدعاء، ثم يأتي بعدها استكمال الحديث عن الصيام، وكأن الناظر بداية يظن أن هذه الآية التي هي آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ثم جاء بعد ذلك أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ترى ما سر وجود هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن الدعاء وعن قرب الله عز وجل من الداعي بين ثنايا آيات الصيام؟ هذا السؤال حقيقة إذا عرفنا معنى الدعاء يزول الإشكال. العلماء يقولون في الدعاء إنه هو العبادة، بل إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. وما دامت الآيات تتحدث عن عبادة، بل هي أعظم العبادات، من أعظم العبادات قربا من الله، ومن أكثر العبادات مناجاة لله، ومن أكثر العبادات علاقة مع الله سبحانه وتعالى، حتى إن رب العزة والجلال يقول عن الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. هذه الخاصية التي جعلها الله عز وجل للصيام ليست بعيدة كل البعد، بل ليست بعيدة أبدا عن مسألة الدعاء. فالدعاء يجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى، بل يخبر الله سبحانه جل في علاه أنه قريب من الداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا الرب سبحانه جل في علاه القريب من عبده وهو يدعوه هو الحق سبحانه، هو الإله الحق القريب منك وأنت تصوم، وأنت صائم تراقب الله، وأنت داع تناجي الله سبحانه وتعالى. فالأمران أمران سواء، بل إن الإنسان إذا دعا الله وهو صائم ازداد قربا إلى قربه الذي هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهو في صيامه قريب من الله. حتى قال العلماء إن أعمال الإنسان قد يدخلها الرياء بشكل عام، إلا الصيام لا يدخله الرياء، لأنك لو أنك ادعيت أمام الناس أنك صائم ثم اختليت بنفسك فأكلت وشربت لا تعد صائما، ولو أن الناس عرفوا أنك صائم. فهي ليست، ما دمت صائما لا يمكن أن يدخلها الرياء، لا يصل الرياء إلى الصائم بحال من الأحوال. فأنت مناج لله، مراقب له سبحانه جل في علاه، وأنت في دعائك مناج لله قريب منه، والله قريب منك. ثم إن لهذه الآية الكريمة سبب ومناسبة. جاء في الأثر أنه قال لما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. الإنسان عندما ينادي شخص مثل ما يكون بعيد عنه يناديه بأدوات النداء. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا سألك، يعني يا محمد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عبادي عني أي عن قربي أو بعدي فإني قريب. ولم يقل له قل لهم يا محمد إني قريب. ولذلك العلماء يقولون كل آيات السؤال كانت تأتي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، كلها جاء لها قل. بينما لما جاء الحديث عن الدعاء جاء الجواب وإذا سألك عبادي عني ما قال لهم فقل إني قريب، قال فإني قريب. مباشرة دخل الحديث مع الداعي، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين خلقه في دعائهم له أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. الإنسان حين يدعو الله سبحانه وتعالى تكون الأمور مفتوحة بينه وبين الله مباشرة، يصل الدعاء إلى الله عز وجل وأنت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى تدعو الله، يستجيب الله عز وجل لك دون أن يكون ثمة ملك مقرب أو نبي مرسل أو واسطة بينك وبين الله سبحانه جل في علاه. ولذلك آية الدعاء كأنها تحثنا من باب بطريقة أو بأخرى أنك أيها الإنسان الصائم ينبغي أن تحرص أن تكون في أيامك ولياليك في أثناء صومك في شهرك المبارك أن تكون مع الله داعيا، مع الله مناجيا، مع الله أواها، مع الله أوابا، مع الله رجاعا، مع الله داعيا وسائلا، لأنك قريب منه سبحانه جل في علاه وهو سبحانه قريب منك. عندما نتخيل أيها الإخوة الآية، هذه الآية الكريمة مع الآية الأخرى في سورة قاف، وهي قول الله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أكبر. تأمل هاتين الآية، فإني قريب، هنا قال فإني قريب، وهناك قال نحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد، هذا الحبل الذي في العنق هنا، الله أقرب إليك منه، ماذا بقي؟ إذن أدعو الله وأنت موقن أن الله سيسمعك وأن الله سيستجيب لدعائك. ولذلك إن الله يستجيب للعبد ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ولذلك هنا جاء بعد هذه الآية قال فإني قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتأملوا هذه الجملة أيها الأخوة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هل يكون الداعي داعيا إلا إذا دعا؟ فلماذا جاء إذا دعان؟ لما يقول هذا التخصيص فيه دلالة على أن الله لا يقبل أن تدعو معه غيره، كما أنه لا يقبل أن تشرك به في عبادتك وعبوديتك له، فلا يقبل أن تدعو معه غيره. فالدعوة والدعاء لله عز وجل ومناجاته لا تكون معها شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من قدم عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، الله أغنى الشركاء. لذلك إذا دعاني، إذا أنت تدعو الله سبحانه وتعالى تيقن أن الله سيستجيب. قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي، استجب لله ليجيبك الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل يا إخوة، الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب له، واستجابتنا لله تنفيذ أوامره. والعيش على منهاجه الذي أراده الله منا وطلبه منا رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الطاعة، تطيع الله وأنت تحبه، تطيع الله وأنت تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تناجي الله سبحانه وتعالى وتناديه بفقرك إليه وعطائه لك. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب. فماذا يكون؟ قال فليستجيبوا لي، إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب له. ولذلك يحضرنا أولئك النفر الثلاثة الذين كانوا في رحلة، فنزلت عليهم الأمطار فأووا إلى غار ليختبئوا به حتى يعني ينكشف ما بهم، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، فلجأوا إلى الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب بعضهم من بعض أن يستجيروا بالله سبحانه وتعالى ويطلبوا من الله أن يكشف ما بهم مستعينين ملتجئين إلى الله، لكن متقربين إليه مستشفعين بأعمالهم الخاصة العامة، أعمالهم الخالصة لله سبحانه وتعالى. فدعوا الله مستشفعين بأعمالهم بحسن أعمالهم بخير ما قدموا لله سبحانه جل جلاله. فاستشفع أحدهم بأمانته حين كان عنده عامل يعمل عنده فرد إليه ما كان، وأحدهم استشفع بمراقبته لله حين دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى الفاحشة فأبى، ومع تلك البنية التي كانت بحاجة إلى المال فراودها عن نفسه ثم ترك لها المال. واستشفع ثالثهم ببره لوالديه الذي كان لا يقدم عليهما أحد من أبنائه ولا من أهل بيته إلا أن يسقيهم أولا هم. فكل واحد منهم استشفع بخير ما عمل وما قدم، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. اجعل لنفسك خبيئة إذا احتجت أن تناجي الله بها ليستجيب لك، اجعل لنفسك عملا خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، إذا دعوت الله به استجاب، وإذا دعوت الله من خلاله سمعك بتعليم أو بصدقة أو بإشراف على أمر يعني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، تكن عندئذ ممن قال عنهم الله فليستجيبوا لي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الاستجابة لله يا إخوة أمر مهم جدا. كثير من الناس يقولون يسألون ذلك السؤال، لماذا ندعو فلا يستجيب الله لنا؟ كم من مئات الآلاف بل الملايين من البشر من المسلمين يصلون ويرفعون أكف الضراعة إلى الله، يا رب فرج عن المسلمين، يا رب يا رب. إخواني الدعاء له له أسس وضوابط يقوم عليها حتى يستجيب الله عز وجل له. أولا أن لا يدعو الإنسان بقطيعة رحم، ثانيا أن يكون مطعمه حلال وملبسه حلال ومشربه حلال وحياته حلال حتى يستجيب الله له، لأن الله قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب؟ كيف يستجاب له؟ فإذا أردت أن يستجيب الله لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تجب دعوتك، هذا شرط، أطب مطعمك، لا يدخل فمك ولا يدخل بيتك إلا حلال صرف، تكون مطمئنا أنك قد حصلت عليه من حلال، الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب السماء ويهيئ لك أبواب الخير ويشرح صدرك للخير أين كان. فلذلك أيها الإخوة، فليستجيبوا لي، كلمتان لكنهما عظيمتان عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب لله، وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وتأكيد هذا الجملة الثانية تأكيد للأولى، لا يكون الاستجابة لله إلا بالإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها رديفة لها لبيان أن قليل العمل مع عميق الإيمان يقبل، وكثير العمل مع عدم الإيمان لا يقبل ولا يعتد به. فلذلك كن مؤمنا ثم ادعو الله عز وجل بما شئت يفتح الله عز وجل به عليك، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد يا إخوة، كلمة الرشد تلك الكلمة العظيمة التي جعل الله عز وجل من معانيها الهداية، من معانيها الهداية. فأي هداية، أي أمر أعظم من الهداية؟ إذا كانت سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن الكريم قامت على أساس الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، فجعلت هذا الدعاء وهذا النداء منك إلى الله تطلب منه أعظم شيء عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الهداية. لعلهم يرشدون، من كان مستجيبا لله مؤمنا بما عند الله مطمئنا لأمر الله سبحانه وتعالى كان نتيجته في النهاية الرشد. ولذلك لاحظوا الآيات الكريمات، آية الصيام قالت لعلهم يتقون، لعلكم تتقون، ثم جاءت بعد ذلك فقالت لعلكم تشكرون، تقوى ثم شكر، ثم جاءت بعد ذلك الرشد والرشاد، وهو الهداية والاستقامة على منهج الله، والأمر الذي من خلاله يكون أمر المسلم كله إلى خير. ويذكرنا هذا بدعوة أولئك النفر حين أووا إلى الكهف، إذ أووا إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذا هيأ الله لك من الأمر، من أمرك رشدا وأرشدك إلى الخير، لا يهمك بعد ذلك ما يكون، فأنت على طريق الخير وبطريق الخير تسير، لكي يهتدوا إلى مصالح دينهم ودنياهم إذا استجابوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا به وبرسوله سبحانه جل في علاه. بعد هذه الآية الكريمة جاءت الآية تتحدث عن مسألة في الصيام أيضا لها أهمية، بل هي أساس الصيام، وهو موعد صيامك، متى تكون صائما. جاءت الآية الأولى تتحدث عن كتب فرض الصيام، كتب عليكم الصيام. جاءت بعد ذلك الآيتان تؤكدان مسألة الصيام ومسألة من كان مريضا أو على سفر، وكيف أن الإنسان يمكن أن يتخلص أو يتخفف من بعض الفرائض إذا كان عنده عذر شرعي من سفر أو مرض أو نحوه. ثم جاءت مسألة الدعاء، ثم جاء بعد ذلك التفصيل في مسألة مسائل من مسائل الدقيقة التي تتحدث عن موضوع الصيام الذي هو في نهار رمضان، في النهار. فتحدثت الآية الكريمة الآن التي سنتحدث عنها عن ليلة الصيام وعن نهار الصيام. ليلة الصيام كان عندهم إشكالية في الليل، كان في بدء في صدر الإسلام الإنسان إذا أوى إلى بيته فصلى العشاء ونام، ثم بعد ذلك يبدأ من هنا يبدأ الصيام. إذا صلى أو نام فلا يحل له بعد ذلك أن يأتي بشيء من محظورات الصيام التي يصوم عنها في نهار رمضان، وهو يصوم في رمضان عن الأكل والشرب والجماع مباشرة الأزواج. ففي الليلة كان في صدر الإسلام يمتنع على الإنسان إذا نام أمسك إلى اليوم الثاني. فلذلك نزلت هذه الآية الكريمة ولها أثر طبعا، وسبب في نزولها أنه جاء كما جاء في الأثر، الأثر مروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه جاء في ليلة من ليالي رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة، وأتى أهله في ليلة رمضان، فلما اغتسل أخذ يبكي رضي الله عنه ويلوم نفسه كيف يفعل هذا الفعل الذي هو في الأصل ممنوع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما فعل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت جديرا بذلك، ما ينبغي لك أن تفعله، وهذا الأمر ممنوع. قلنا إذا صلى العشاء أو نام ليس بعد ذلك إلا أن يمسك. فأنزل الله هذه الآية تخفيفا على المسلمين، ناسخة لتلك الشريعة التي كانت من قبل، فقال سبحانه وتعالى: أحل لكم، أي أبيح لكم أيها الصائمون، ليلة الصيام أي ليالي الصيام في رمضان، الرفث إلى نسائكم أي إلى حلائلكم من أزواجكم وإمائكم، بأن تأتوا منهن ما أباح الله عز وجل لكم. هن لباس لكم، أي النساء ستر، وعبر عن الستر هنا باللباس، لأن الإنسان يستر نفسه ويستر عورته بلباسه. فالمرأة حين تطيع زوجها والزوج حين يأتي من أهله ما شرع الله له وما أباح الله له، كل منهما يعني ستر للآخر، فسمي وعبر عن هذا الستر باللباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أيها الرجال، وستر لهن عن الحرام وعن أن تأتي المرأة أي أمر حرام، لأن تكتفي بزوجها وزوجها يكتفي بها، وكل منهم ستر للآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وطبعا قدم هنا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، التقديم لهن تنبيها على ظهور احتياج الرجل إلى المرأة أكثر من احتياج المرأة إلى الرجل، كما يقول العلماء: علم الله سبحانه جل في علا أنكم كنتم أيها الصائمون تختانون أنفسكم، وتختانون أي تظلمون أنفسكم في أن تأتوا ما حرم الله عز وجل من الجماع ونحوه في ليالي شهر رمضان، وتنقصون أجركم وحظكم من الخير حين تفعلون هذا الفعل، فتاب عليكم وعفى عنكم، لأن الله قد نسخ هذا الأمر وجعله جعل أمر إتيانكم أهلكم مباحا في ليالي رمضان، فتاب عليكم وعفى عنكم، قبل توبتكم حين تبتم مما ارتكبتم من المحظور، وعفى عنكم محا ذنوبكم. فالآن أي في هذا الزمن بعد أن نسخ الله عز وجل الأمر، فالآن باشروهن، يأتي الواحد أهله ما دام في ليل رمضان قبل أن يصوم، قبل أن يعني ينوي الصيام، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي واطلبوا بالمباشرة لهن ما قدر الله لكم من الولد وما أعطاكم الله من الخير والفضيلة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا يعني طول الليل حتى يتبين أن يتضح لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهنا طبعا كناية، الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني أن يطلع الفجر وهو يطلع الفجر كالخيط ممتدا في عرض السماء حتى يعني تظهر بدايات الفجر وهي بداية الصيام. فالصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ومن الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهو الفجر الصادق. وسمي الصبح الصادق فجرا لأنه يتفجر وينتشر منه النور، كأنما ينفجر منه النور إلى ذات اليمين وذات الشمال. وهنا طبعا هذه بداية الصيام، بداية الصيام حتى من طلوع الفجر. وهنا مهم جدا يا أخواني أن ننبه إلى أن طلوع الفجر المقصود به طلوع الفجر الصادق. وطبعا نعرف متى يطلع الفجر بأذان المؤذن. أذان الفجر هو إعلام من المؤذن أن الفجر قد طلع، فيمتنع الإنسان من الطعام والشراب والجماع، ولا يقول كما يقول بعض الناس الله يهديهم ويصلح أحوالهم لا نبقى نأكل ونشرب حتى نرى بأعيننا طلوع الفجر. ما كيف تراه وأنت الآن في أماكن كلها منارة بالإنارات والأضواء وكذا، يعني يصعب عليه. فيعني لجان المواقيت التي حددت من قبل المسؤولين والوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية كلها تؤكد أن أذان الفجر الثاني هو طلوع الفجر. فعندئذ ينبغي أن يلتزم الإنسان بهذا، عند أول الأذان يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات حتى لا يوقع نفسه في حرج. ولذلك إذا طلع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني حرم على الصائم الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس، وهو قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى بداية الفجر بداية الغروب عندما تغرب الشمس. إذا حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غربت الشمس منها هنا أفطر الصائم ورجع القائم. ولا تباشروهن، أي لا تجامعوهن وأنتم عاكفون في المساجد. لماذا تكلم هنا عن الاعتكاف؟ قال لأن الصائم مظنة أن يعتكف، فلذلك تحدث القرآن الكريم عن أحكام الاعتكاف مع أحكام الصيام. الإنسان عندما يصوم يتمنى أن لا يخرج من بيته لأنه يبقى عابدا لله مطيعا له سبحانه وجل في علاه. فبعد أحكام الصيام أتى لنا بأحكام الاعتكاف والقيام. ولا تباشروهن، أي نساءكم وأنتم عاكفون في المساجد، هذا أمر ممتنع. إذا مكثت في المسجد بنية الاعتكاف للتقرب إلى الله تعالى فلا تقرب زوجك وأهلك بشيء مما يفسد عليك الاعتكاف. تلك حدود الله، تلك هذه حدود الله، أوامره وزواجره وأحكامه التي شرعها لكم، فلا تخالفوا الأوامر منها ولا تقربوا هنا لاحظوا لا تقربوا، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته الناس لعلهم يتقون. دائما عندما تأتي الحدود يقول الله فلا تقربوها، لأن الإنسان إذا قرب إلى الحد مظنة أن يجتازه ويدخل فيه. فلما يتكلم عن المحرمات يقول فلا تقربوهن، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته الناس لعلهم يتقون. إن الله قد حد حدودا فلا تعتدوها، وبين أحكاما فلا تعتدوها، هكذا شأن إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله أن يكرمنا بصلاح قلوبنا. وأسأل الله أن يكرمنا بالالتزام بأوامر الله عز وجل في أعمالنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نقف حقيقة عند هذه الآية الكريمة، ونكون قد أنهينا آيات الصيام، لنتحدث بعد ذلك عن الآيات التي تأتي بعد ذلك بمشيئة الله تعالى. أترككم بفاصل قصير ثم نعود إليكم لنستمع لاتصالاتكم وتلاواتكم، فكونوا معنا.
دار تلألأ بالرضوان أنوار، تلوح للقلب أن حل أوسارا، كأنها الروض تهدي فوح بهجتها.
نزول دار الرضوان في موسمه الثاني، نخبة من حفاظ القرآن الكريم حول العالم. النجم الأول حميدي عمر سليمان من الفلبين. النجم الثاني أحمد ولد محمد ولد أمه من موريتانيا. النجم الثالث إبراهيم الشيخ طه من السودان. النجم الرابع محمد منصور الوليدي من اليمن. النجم الخامس أيمن أحمد الخالدي من فلسطين. النجم السادس موسى علي أبو بكر من تشاد. النجم السابع محمد عمر عبد الباري من إندونيسيا. النجم الثامن أبو بكر كروما من ليبيريا. النجم التاسع عباس محمد آدم من نيجيريا. النجم العاشر أحمد علي خليل من تشاد. النجم الحادي عشر أنصاري عبد العزيز هارون من الفلبين. النجم الثاني عشر أسامة ناصر الإرياني من اليمن.
في كل ناحية
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد، ونرحب بمشاركاتكم واتصالاتكم وتلاواتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب الدعاء. معنا سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا بنتي، تفضل اقرأي.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ورزاق.
أحسن الله إليك يا سهام، ما شاء الله جزاك الله خيرا. سهام قرأت في رواية ورشة عن نافع المدني، لكن حقيقة أرجو أن تنتبه لحروف القلقلة يا سهام، حاولي أنك تنتبه لحروف القلقلة تعطيها حقها بشكل أدق من هذا، لكن قراءتك ما شاء الله جيدة. أسأل الله أن يثيبك ويجزيك خير الجزاء. نعم معنا اتصال. أبو علي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو علي، تفضل.
أكمل الصفحة يا شيخ.
طيب أتفضل أكمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من
من اتقى
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
ضمت الباء يا أبو علي. وأتوا البيوت، وأتوا البيوت من أبوابها.
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
جزاك الله خير يا أبو علي، شكر الله لك على اتصالك وقراءتك، ما شاء الله قراءة طيبة، سأل الله أن يثيبك ويأجرك عليها. شكرا على اتصالك. يعني قراءة، لاحظ أبو علي قال وليس البر بأن تأتوا البيوت. البيوت هذه وردت في رواية عند قالون ومن وافقه أنهم يكسرون الباء، لكن حفصا وورشا ومن وافقهما يضمون الباء وأتوا البيوت، البيوت البيوت بضم الباء، فهي روايتان عند القراء، إما بكسر الباء البيوت أو بضمها البيوت، ورواية حفص وورش وأتوا البيوت من أبوابها. نعم معنا أبو حمزة. السلام عليكم يا أبو حمزة.
السلام.
كيفك يا أبو حمزة؟
حياك
حياك الله، مرحبا. أخبارك؟ وصل حمزة أم لم يصل؟
ايوه يا شيخ.
طيب الحمد لله، تفضل اقرا.
عظيم رحمن رحيم الغزال الرمده انا تدلونا للوانا سبح انهم هوابا.
جزاك الله خير يا ابو حمزه، شكر الله لك واطلق الله لسانك بالقران وبارك الله فيك، شكرا على اتصالك. معنا اتصال أبو صهيب من المغرب، يبدو فصل الخط معه، على كل حال حاول الاتصال مرة ثانية، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. أحيانا الاتصالات يعني ليست بإرادتنا، إنما يعني ممكن ينفصل الخط لسبب أو لآخر، يعني حاول يتصل مرة ثانية إن شاء الله تعالى. أنا صديقة من السعودية، السلام عليكم يا صديق. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
نعم تفضلي. تفضلي اقرأي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
جزاك الله خيرا يا صديقة، شكر الله لك على اتصالك. لاحظ كلمة الفجر إذا وقفت عليها من الفجر، الراء هنا تصبح ساكنة قبلها ساكن قبله فتح، إذن هي من حالات تفخيم الراء. أما إذا وصلناها تكون مكسورة فتكون مرققة من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا وصلناها مكسورة ترقق، وإذا وقفنا عليها ساكنة بعد ساكن قبله فتح تفخم على حسب قاعدة تفخيم الراء. شكر الله لك يا صديقة. معنا آية من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا آية؟
بخير الحمد لله.
الحمد لله، تفضل اقرأي.
أقرأ شيخ من سورة هود.
نعم.
فأقرأ من سورة هود.
طيب تفضلي. تقرأين بأي رواية؟
ورش
عن نافع، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي
غلظ اللام الورش وأقم الصلاة
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
جزاك الله خيرا يا آية، شكر الله لك، ما شاء الله قراءة طيبة، سأل الله أن يثيبك ويعجرك عليها. شكرا على اتصالك. معنا حسين من الصومال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي حسين، مرحبا، تفضل يا شيخ حسين.
الحمد لله
يا مرحبا.
انا اريد ان اقرا مقطع، عندي سؤال.
تفضل.
شاء الله بعد التلاوة إن شاء الله.
بأي رواية؟
أطلع عليك. الدرس حفص عن عاصم.
حفص عن عاصم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الله عليك يا حسين ما شاء الله. حسبك يا حسين ما شاء الله. أنا أهنئك حقيقة على مخارج الحروف، عندك مخارج الحروف صافية، كما أن تخليص الحروف بعضها من بعض بطريقة ممتازة ما شاء الله، يعني تخليص المرقق من المفخم والمفخم من المرقق عندك غاية في الجمال. أشكرك على اتصالك وعلى تلاوتك وجزاك الله خيرا وشكر الله لك. بارك الله فيك يا حسين، شكرا جزيلا. عندك سؤال تفضل.
ما هو الفرق بين اخفاء شفوي معنى الاغلاء معنى هناك معنى فرق مهم بينهما
اخفاء الشفوي والاقلاب؟
ايوه
هو طبعا من حيث الاداء واحد ما في فرق بينهم. الاخفاء الشفوي اخفاء الميم الساكنه عند الباء أو قلب النون الساكنة ميما وإخفاؤها عند الباء كلاهما مؤداه واحد، يعني لكن الفرق بينهم أنه في الإقلاب أو القلب هي في الأصل نون، النون قلبت إلى ميم فجاء بعد الميم باء فأخفيت الميم هذه المقلوبة عند الباء فصارت إخفاء شفويا كما هو الحال. لكن الإخفاء الشفوي طبعا الميم أصلا موجودة، ميم موجودة في الأصل هم به يؤمنون، لكن من حيث الأداء كلاهما فيها تلامس للشفتين معا، يعني تتلامس الشفتان لا يبقى في فرجة، الفرجة الحقيقة هذه غير منضبطة فلا نقول بها. تبقى المسألة هنا أن الشفتان يعني تتصلان ببعضهما لكن دون شد أو كز على الشفتين، ما من شد على الشفتين كثيرا، وإنما تبقى هناك يعني تلامس للشفاء لكن دون شد دون كز كما يقول العلماء. هم به يؤمنون هذا الإخفاء الشفوي، أو لينبذن في الحطمة هذا الإقلاب، وكلاهما نفس الأداء من حيث النطق في القراءة. جزاك الله خير وشكر الله لك على سؤالك. يعني هو سؤال الأخ حسين حقيقة جاء من خلال ما ذكره العلماء في مسألة أنه هل نبقي في أثناء النطق في الإخفاء الشفوي أو في الإقلاب، هل تبقى هناك فرجة بين الشفتين أم لا تبقى فرجة؟ ما بعض الخيرين من أهل التجويد قالوا ببقاء الفرجة هذه به، لكن الحقيقة هذه الفرجة غير منضبطة يا أخواني، يعني بعضهم يبالغ فيها ويزيد وينقص كذا، ولم يقل بها الأقدمون حقيقة، قال بها بعض المتأخرين. فالمهم هنا عندي أن أنا أخفي الميم، الإخفاء هو أن أنطق بالحرف المخفي دون تحقيق في المخرج. الآن لو أني نطقت الميم محققة أقول إم، هذه ميم محققة. الميم المخفية زي النون المخفية، النون لما أخفيها هذه نون مخفية، فالميم موجودة ولكنها غير محققة بإطباق الشفتين إطباقا كاملا، تبقى الشفاه متصلة متواصلة مع بعضها لكنها دون كز أو شد على الشفتين كما يقول العلماء. نعم الله أعلم. معنا أبو صهيب من المغرب، السلام عليكم. أم صهيب.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا.
مرحبا يا أم صهيب، حياك الله.
ورعاك وشفاك وعفاك.
اللهم أمين جميعا إن شاء الله، أكرمكم الله.
إن شاء الله أكرم.
انقطع الاتصال مع أم صهيب، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك على بنيتك، أنت نيتك أن تقرأي وكتب الله لك أجرك بالنية، لكن إن استطعت أن تتصلي قبل نهاية البرنامج فنحن إن شاء الله تعالى نسمع لتلاوتك. جزاك الله خيرا وشكر الله لك على اتصالك. معنا آية من الجزائر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
من معي؟
وإذا سألك عبادي فإني قريب.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم تفضل.
طيب
اسمك الكريم.
الله يبارك.
الو،
تداخلت الاتصالات بشوف. يعني آية ستقرا، تفضل يا آية. تفضلي يا بنتي اقراي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختاتون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
أحسن الله عليك يا آية، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. في ملحوظتين عندي الحقيقة، النون المشددة إذا وقفت عليها الغنة تبقى موجودة صحيح، لكن لا تتبع الغنة بقلقلة، يعني عليهن نقف بنون لكن لا نعطي بعدها قلقلة. الضاد أيضا لا نقلقلها عند الوقف، وإنما نعطيها استطالة، عريض الأرض، فهذه صفة الاستطالة على الضاد هي عوضا عن القلقلة لأنها ليست من حروف القلقلة. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. نعم، أم سارة من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا بنتي اقرأي.
أنا أم سارة من المغرب.
من المغرب، نعم تفضلي.
أقرأ برواية ورش
عن نافع، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم.
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
أحسن الله إليك يا أم سارة، جزاك الله خيرا شكر الله لك. أرجو أن تنتبه أكثر للأحكام، خاصة أحكام القلقلة، أحكام يعني بعض المخارج بعض الحروف، يعني تحاول تركز أكثر قراءتك. ما شاء الله قراءة طيبة، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليها. طيب الاتصال الأخير أخ أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي أحمد، تفضل.
حياك الله يا شيخ، شفاك الله،
أكرمك الله، بارك فيك، مرحبا بكم بأهل تشاد.
آمين تشاد إن شاء الله.
نعم تفضل.
أقرأ بروايات حفص.
نعم تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة
أجيب يا أحمد انتبه أجيب دعوة انتبه الدال أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
وإذا سألك عباد نعم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
جزاك الله خير يا أخي أحمد، ما شاء الله حسبك يا أحمد. أحمد قراءتك طيبة وأحكامك مطبقة ما شاء الله، لكن انتبه للعين، العين تخرج عندك أحيانا مفخمة، عا هي عا، لا هي عا، علم الله، علم الله، فالعين مرققة دائما باستمرار. حقيقة كان هذا الاتصال هو الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ أحمد من شاد. للجميع الخير والتوفيق والرشاد والسداد، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لي ولكم وللمسلمين أجمعين من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم فرجك العاجل القريب عنا وعن أمتنا أجمعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ